Not bad.
كل واحد من السؤال اللي قدامه حتى لا يخلو.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تلتحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى ظهر الداهرين أمين. نطالع من الأصحاح السادس من الرسالة، رسالة ماري بولس الرسول إلى أهل غلاطية. بركاته علينا آمين. أيها الإخوة، إن سبق إنسان فأخذ في زلة ما فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا شريعة المسيح، لأنه إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيئا فإنه يغش نفسه، ولكن ليمتحن كل واحد عمله، وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره، لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه. ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات. لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. فلا نفشل في عمل الخير، لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. فإذا حسب ما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع، ولا سيما لأهل الإيمان. انظروا ما أكبر الأحرف التي كتبتها إليكم بيدي، جميع الذين يريدون أن يعملوا منظرا حسنا في الجسد، هؤلاء يلزمونكم أن تختتنوا لئلا يضطهدوا لأجل صليب المسيح فقط، لأن الذين يختتنون هم لا يحفظون الناموس، بل يريدون أن تختتنوا أنتم لكي يفتخروا في جسدكم. وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، الذي به قد صلب العالم لي وأنا صلبت للعالم، لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الخليقة الجديدة. فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة، وعلى إسرائيل الله. فيما بعد، لا يجلب أحد علي أتعابا لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع، نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم أيها الإخوة. آمين. أيها الإخوة والأبناء، لم أستطع إلا أن ألبي الدعوة الكريمة التي وجهها إلي، أخي صاحب النيافة الأنبا بسادة أسقف هذه الإبرشية المباركة، وهذه أول مرة أحضر فيها إلى هذه الإبرشية في عهد حبريته، وإن كنت قد أتيت عددا من المرات في عهد المتنيح طيب الذكر الأنبا بطرس، وعرفت هذا الشعب وعرفني، فأدخل هذه المدينة وأنا بينكم كواحد منكم، اليوم هو 11 من شهر برمهار، وفي 10 من شهر برمهات تحتفل الكنيسة بعيد الصليب المجيد، ولما كانت الكنيسة في طقسها تعيد 3 أيام لعيد الصليب تكريما لهذا العيد وتكريما للصليب المقدس، رأينا أن نتحدث إليكم في هذا المساء عن هذا العيد. إن لكنيستنا عيدين للصليب، عيد في 17 من شهر توت المبارك، ويقابل 27 تقريبا من شهر سبتمبر، ثم هذا العيد الثاني وهو 10 من شهر برمهات ويقابل عادة 20 من شهر مارس أو 19. مناسبة 10 من شهر برمهات أنه اليوم الذي اكتشف فيه الصليب المقدس بمعرفة الملكة المحبة للمسيح هيلانا، القديسة هيلانا أم الملك قسطنطين. هذه الملكة القديسة التي يعزى إليها فضل كبير في إنشاء عدد محترم من الكنائس في العالم بأسره وفي عدد من كنائسنا في مصر. هذه السيدة عملت على إنشاء كنيسة في كل محطة من محطات العائلة المقدسة، في كل محطة من محطات العائلة المقدسة في مصر أنشأت هذه السيدة كنيسة ولقد أبدت رغبتها في أن تعثر على صليب ربنا يسوع المسيح، وأيدها الملك قسطنطين ابنها وزودها بما هي في حاجة إليه من مال، وزودها بقوة عسكرية قوامها 4000 جندي لتسهل مهمتها، إذ ذهبت إلى أرض فلسطين وهناك التقت بأسقف أورشليم في ذلك الوقت، وكان هو القديس مكاريوس. ولما علم برغبتها أبدى أنه لا يعرف أين مكان الصليب، وإنما كان هناك فكر متوارد أنه في الأزمنة القديمة أوصى قادة اليهود الشعب اليهودي بأن كل من عنده زبالة أو أشياء تالفة يرمي بها على القبر المقدس حتى يطمسوا معالم القبر المقدس. فمع الزمن تراكم حول المكان تل كبير عالي، ويبدو أن هذه يعني هذا التكوم الكثير قد طمس المعالم، ولم يعد أحد يعرف بالضبط أين القبر وأين المكان الذي صلب فيه المسيح له المجد. فلما جاءت الملكة هيلانا وعرضت موضوع رغبتها على القديس مكاريوس أسقف أورشليم، قال لها ربما يكون أعلم إنسان في المنطقة رجل يهودي متقدم في السن جدا، مفروض إن هو يعرف أكثر من غيره. فالملكة استحضرت هذا الرجل اليهودي وكان اسمه يهوذا، وسألته عن الصليب فقال إنه لا يعرف، فشددت الملكة عليه الأمر، فاضطر أخيرا أن يرشدها بصفة عامة إلى المكان الذي أكثر الاحتمال أنه يكون فيه الصليب. فأمرت الملكة العمال بأن يحفروا هذه المنطقة وأن يزيلوا عنها الأتربة، وقضوا في هذا عددا من الأيام إلى أن أمكنهم بعد الإزالة التامة لهذا الكوم الكبير أن يجدوا 3 صلبان. ويبدو أن هذه 3 صلبان كانت متشابهة حتى إنهم عجزوا عن أن يعرفوا أي منها صليب ربنا يسوع المسيح، وأي منها صليب النص اليمين، وأي منها صليب النص الشمال. وقد مر بالمكان جنازة لواحد ميت فتنبه القديس مكاريوس وقال لها: ربما إذا حدثت معجزة من أحد الصلبان يكون هذه علامة على أنه هو الصليب المجيد. وفعلا وضع الصلبان الواحد بعد الآخر، فكان الصليب الثالث الذي من بعده قام الميت من بين الأموات، فكانت هذه علامة على أن هذا هو الصليب بالذات الذي صلب عليه المسيح. فأحنت الملكة هامتها احتراما للصليب المقدس، وهكذا أحنى جميع الواقفين هاماتهم احتراما لهذا الصليب الذي تخضب بدم ربنا يسوع المسيح. وغشت الملكة هذا الصليب الخشبي بغشاء من الذهب، وحفظته في صندوق من الفضة. وبعد ذلك رأت الملكة أن تنشئ في هذا المكان كنيسة، هذه الكنيسة هي التي عرفت إلى الآن بكنيسة القيامة. كنيسة القيامة المعروفة الآن في القدس أنشأتها أيضا الملكة هيلانا. كان هذا الكلام نحو سنة 326 إلى أن انتهى البناء سنة 328 ميلادية، ودعي البابا أثناسيوس الرسولي بابا الإسكندرية العشرون، دعي لتدشين كنيسة القيامة. فحضر الأساقفة وعلى رأسهم بابا الإسكندرية القديس أثناسيوس الرسولي، ودشنت كنيسة القيامة في سنة 328 ميلادية. هذه هي المناسبة الأولى التي تعيد لها الكنيسة في العاشر من برمهاط، باعتبار أنها المناسبة التي فيها اكتشفت خشبة الصليب بعد أن كانت مطوية ومخفاة ومدفونة تحت ذلك التل الكبير الذي أقامه اليهود على صليب ربنا يسوع المسيح. أما المناسبة الثانية ونقول كما قلنا أنها تقع في 17 من شهر توت أو 27 من سبتمبر، هذه المناسبة نسميها اصطلاحيا وعالميا برفع الصليب. رفع الصليب، فالعالم يحتفل وفعلا لو الله العالم يحتفل معنا، العالم المسيحي كله يحتفل بهذين العيدين، فعيد العاشر من برمهاط وهو عيد اكتشاف الصليب المجيد، في الغرب يعيدون له في الثالث من شهر مايو. وأما المناسبة الثانية وهي عيد رفع الصليب فنحن نحتفل به في 17 من توت أو 27 من سبتمبر، في الغرب يحتفلون به في 14 من شهر سبتمبر، على أساس الفارق الزمني بين التقويمين 13 يوم. هذا العيد الثاني يسمى عيد رفع الصليب. عيد رفع الصليب معناه أنه حصل تاريخيا أنه ملك الفرس في الأوائل القرن السابع نحو سنة 629 ميلادية غارة على القدس، ويعني سلب القدس ويعني استولى على القدس على أورشليم واستولى على ما أمكن أن يستولي عليه من مقدسات ومن بينها الصليب، وأحدث هدما وتخريبا في كنيسة القيامة، ومضى بالصليب إلى بلاده ودفن الصليب في حديقة القصر. ولكن فتاة رأت المكان الذي دفن فيه الصليب. بعد كده حصل انه ملك الروم ويسمى هرقل في ذلك الوقت دخل في حرب مع ملك الفرس وانتصر عليه واسترد القدس مرة أخرى وأعاد الصليب المجيد إلى كنيسة القيامة. ويذكر التاريخ قصة جميلة أن الملك هرقل في اليوم الذي أراد بعد أن جدد كنيسة القيامة أراد أن يدخل في موكب عظيم يحمل الصليب على كتفه على غرار سيده ويدخل به إلى كنيسة القيامة، فلبس التاج على رأسه ولبس حلته الملكي وحمل الصليب على كتفه ودخل به إلى الكنيسة. قبل أن يدخل وهو على الباب أحس بالصليب ثقيلا جدا، فتصمرت قدماه ولم يستطع إن هو يدخل إلى الأمام، شعر بثقل الصليب شديدا جدا. فتنبه كاهن تقي بالروح وتقدم إلى الملك وقال: أذكر يا سيدي أن سيدك حينما دخل من هذا الباب دخل وإكلود الشوك على رأسه. فاستفاد الملك من هذه الملاحظة الدينية التقية وخلع التاج من على رأسه ودخل بالصليب بسهولة شديدة، وبعد ذلك رفع الصليب في مكانه الأول، وهذا هو ما يعرف برفع الصليب. هذا العيد هو الذي تعيد له الكنيسة في 17 من شهر توت، ويعيد له الغربيون في يوم 14 من شهر سبتمبر، ويسمى بعيد رفع الصليب. يعني إذا كان عيد على 10 من برمهات اكتشاف الصليب المجيد سنة 326 ميلادية، فعيد رفع الصليب في 744 ميلادية أو شيء من هذا القبيل، يعني في القرن 7 644 نحو في القرن 7 الميلاد. بعد ذلك حصل أنه ظل الصليب في مكانه، وبعد ذلك لما دخل محمد الفاتح القسطنطينية سنة 1453 ميلادية نقل الصليب إلى القسطنطينية، ومنذ ذلك التاريخ لا نعلم مصير هذا الصليب. الآن كنيستنا المسيحية اهتمت بهذا العيد أو اهتمت بالصليب المجيد وصنعت أو أقامت لهذا الصليب عيدين. وعبرت عن احترامها لهذه المناسبة بأن جعلت عيد الصليب في مرتبة الأعياد السيدية الكبرى. احنا عندنا 7 أعياد سيدية كبرى و7 أعياد سيدية صغرى. الأعياد السيدية الكبرى على رأسها عيد القيامة المجيد، ثم عيد الميلاد وعيد الغطاس وعيد الشعانين وعيد البشارة وعيد الصعود وعيد حلول الروح القدس على التلاميذ القديسين. فعيد الصليب يعتبر في الكنيسة في مرتبة الأعياد السيدية الكبرى، لأنه على الصليب قام كل بناء الكنيسة وكل بناء المسيحية الشامخ. الصليب هو أساس ديانتنا. كل قيام المسيحية على الصليب، ومن أجل هذا الرسول يقول: أما أنا فحاش لي معاذ الله أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. مفيش حاجة أبدا تستحق أن أفتخر بها إلا صليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا أيضا صلبت للعالم. وفي موضع آخر يقول: أنا لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. وهذا هو السبب أننا دائما في كنائسنا نضع الصليب المقدس في مواجهة جميع المؤمنين. وهذا تقليد قديم منذ نشأة المسيحية ومنذ أنشئة الكنائس المسيحية. الصليب دائما أمام عيون المؤمنين، على الرغم من أننا نعلم تماما أن يسوع المسيح قد قام من بين الأموات، وعيد القيامة يعد فخر أعيادنا وأعظمها شأنا. مع ذلك ظل الصليب في مكانه الأول في مواجهتنا جميعا، دائما أمام المؤمنين: لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. حاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. كل كيان المسيحية، كل بنائها قام على الصليب. من أجل هذا كان الصليب في ديانتنا نقطة ارتكاز، بحيث لا غنى لنا عنه، وإلا تصير المسيحية كلها لا معنى لها ولا غناء فيها ولا وجود لها. ارتبط الصليب بالمسيحية، فالمسيحية مع الصليب والصليب مع المسيحية، اقترن الاثنان بعضهما ببعض وصار الصليب علم المسيحية. نعم، لأن المسيحية مملكة، والمسيح أسس له في الأرض مملكة. المسيح ملكنا، ربنا، إلهنا، مخلصنا، ملكنا. المسيح أسس له على الأرض مملكة، وقال لبيلاطس: نعم أنا هو كقولك، أنا ملك، لكن مملكتي ليست من هذا العالم، مملكة أسسها المسيح في العالم لكنها ليست تنتسب للعالم، إنها سفارة، سفارة من السماء إلى الأرض، والسفارة لا تنتسب إلى البلد الذي هي فيه، إنما تنتسب إلى البلد التي هي منه. فمملكة المسيح على الأرض لا تنتسب إلى الأرض. إنما تنتسب إلى السماء، مملكتي ليست من هذا العالم. الكنيسة من أجل هذا يحاربها الشيطان، لأن الشيطان رئيس هذا العالم، كما قال المسيح له المجد في أكثر من موضع: المسيح الشيطان رئيس هذا العالم. فالمسيح أتى في مملكة الشيطان وأسس له في هذه المملكة مملكة، فكان لابد أن يكون هناك العداء شديدا بين مملكة المسيح ومملكة الشيطان، حرب لا هوادة فيها، حرب مستعرة، وسببها الصليب. والصليب يرمز إلى هذه العداوة، لأنه خطان متعارضان لا يلتقيان إلا في نقطة واحدة، خط رأسي وخط أفقي، تعارض على طول الخط، ليس هناك التقاء إلا في نقطة في المركز، هي نقطة التعارض، هي الحدة التي تمثل حدة التعارض، هي الطعنة، الطعنة التي طعن بها المسيح الشيطان، وفي غير هذا لا علاقة، لا صلة، لا قرابة، لا التقاء. بين المسيح وبين العالم، بين المسيح وبين بليعال. هنا قال الرسول: الذي به صلب العالم لي وأنا أيضا صلبت للعالم. العالم أصبح مصلوبا بالنسبة لي وأنا مصلوب للعالم، تعارض لا التقاء في المبادئ ولا التقاء في الأفكار، إنما تعارض على طول الخط. ولماذا؟ لأن المسيح بنزوله إلى العالم جاء لكي يخلص العالم ممن؟ من الشيطان ومن سيطرته ومن الجحيم، لأنه بسبب الخطيئة كان جميع الناس ينزلون إلى الجحيم، ينزلون إلى العالم السفلي، لأنه مغلق عليهم وغير مسموح لهم أن يدخلوا إلى الفردوس بعد أن طرد الله آدم من الفردوس. ولذلك ظل العالم لا يسمع شيئا عن الفردوس من الأصحاح الثالث من سفر التكوين أول مرة يسمع فيه كلمة الفردوس والمسيح على الصليب حينما قال للص اليمين: اليوم تكون معي في الفردوس، كما جاء في الأصحاح 23 من إنجيل لوقا: اليوم تكون معي في الفردوس. كلمة الفردوس كلمة ظلت ممنوعة، غير معروفة، مغفلة منذ أن طرد الله آدم من الفردوس. من الذي ردنا إلى الفردوس؟ المسيح هو الذي فتح باب الفردوس وأدخل إليه اللص اليمين، ثم نزل بعد يوم الجمعة الكبيرة، نزل بعد أن تمم عمل الفداء، نزل إلى الجحيم، إلى أقسام الأرض السفلى، واقتحم باب الجحيم ودخل وسبى سبيا، أخذ الذين كانوا مؤمنين بالمسيح الآتي نظروا المواعيد من بعيد وحيوها وصدقوها. هؤلاء الذين نزلوا إلى الجحيم من الآباء القديسين أمثال إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وصموئيل وداود، كل هؤلاء كانوا مؤمنين وكانوا أتقياء وكانوا يعملون أعمالا صالحة، لكنهم جميعا نزلوا إلى الجحيم. صموئيل الرائي الذي كان الناس يستشيرونه في كل أمر من الأمور، صموئيل الذي قال عنه الرب: إن وقف موسى وصموئيل أمامي ليبرهن بهذا على مكانة صموئيل النبي عنده، هذا الصموئيل عندما مات نزل إلى الجحيم ولم يدخل الفردوس، حتى إنه لما طلب شاول الملك طلب روح صموئيل، ظهر له صموئيل يقول: لماذا أقلقتني بإصعادك إياي من الأرض؟ كان إذن صموئيل تحت الأرض ولم يدخل الفردوس. إبراهيم أبو الآباء خليل الله، قال عنه المسيح له المجد: أبوكم إبراهيم تهلل مشتهيا أن يرى يومي فرأى وفرح، تهلل مشتهيا أن يرى يومي فرأى وفرح. لا تنسوا أن الآباء جميعا ابتداء من آدم كانوا يقدمون الذبيحة ترضيا لله واستغفارا لكن لماذا؟ ما وراء الذبيحة؟ ما معنى الذبيحة؟ معناها أن هناك الفادي الحقيقي الذي وعد به الرب آدم وحواء، الذي قال: نسل المرأة يسحق رأس الحي. هذا النسل الموعود به مضت أزمنة طويلة ولم يأتي، فلئلا ينسى الإنسان حاجته إلى هذا الفادي أمرت الشريعة بأن يسبح الإنسان حيوانا بعد أن يضع يده على رأس الذبيحة ويعترف بخطاياه، لينقل خطاياه على رأس الذبيحة فتذبح الذبيحة ترضية لله. هل معقول أن ذبيحة الحيوان تغفر خطايا الإنسان؟ هل يعقل أن الحيوان وهو أقل مرتبة من الإنسان يقف وسيطا بين الإنسان وبين الله؟ مش معقول، مش معقول الحيوان يقف وسيط بين الإنسان وبين الله، لأن الحيوان أقل مرتبة من الإنسان. إذن لم تكن الذبيحة الحيوانية مقصودا لذاتها، إنما كان القصد منها أن تكون بديلا مؤقتا، علامة مؤقتة على الآتي فيما بعد، ولئلا ينسى الإنسان حاجته إلى هذا الفاد الآتي اقتضت الشريعة أن يذبح الحيوان بصفة مؤقتة، لكنه ليس بذبح الحيوان غفران. عشان كده كان اليهودي يذبح الحيوان ومع ذلك الغفران الحقيقي مؤجل. عشان كده كان الهيكل المدخل من الشرق، وأما قدس الأقداس ففي الغرب، على عكس الكنيسة المسيحية. في الكنيسة المسيحية المدخل من الغرب، والهيكل اللي هو يشير إلى السماء في الشرق. إنما الهيكل في العهد القديم كان في الشرق مدخله، وأما قدس الأقداس اللي يشير إلى السماء ففي الغرب. وده معناه أن الإنسان مهما عمل بتلك الطقوس والذبح الحيواني فهو إلى الغرب، إلى الاغتراب، لا يدخل الفردوس، لا يعود إلى الفردوس، إنما ينزل بعد موته إلى الجحيم، إلى العالم السفلي، ويظل هناك منتظرا. إذا كان مؤمنا يظل منتظرا على رجاء أن يأتي الفادي. فلما جاء المسيح نزل إليهم وبشرهم ثم نقلهم إلى الفردوس. وهذا هو السبب لماذا نقل الأقباط عيد شم النسيم، وهو عيد الربيع، وهو عيد الطبيعة، نقلوه وجعلوه دائما ثاني يوم عيد القيامة. لماذا؟ يشير بهذا إلى عودة الإنسان بعد موت المسيح وبسبب موت المسيح وقيامته إلى الفردوس الذي كان الإنسان مطرودا منه. فتح باب الفردوس وأصبح في إمكان الإنسان أن يعود مرة أخرى إلى الفردوس. يوم شم النسيم الناس بتروح الجناين حتى يذكروا عودة الإنسان إلى الفردوس المفقود. ولذلك قال زكريا النبي بروح النبوءة إلى العتق يا أسرى الرجاء من الجب الذي ليس فيه ماء. إلى العتق يا أسرى الرجاء من الجب الذي ليس فيه ماء. الجب الذي ليس فيه ماء الجحيم، العمق الذي لا قرار له، العمق الذي لا قاع له، الجحيم، العالم السفلي، إلى العبق. أيها الأسرى الذين لهم الرجاء، الذين ظلوا محبوسين ولكن لهم رجاء بالإيمان، نظروا المواعيد من بعيد وصدقوها وحيوها، هؤلاء إلى العق يا أسرى الرجاء من الجب الذي ليس فيه ماء. اعتقوا ودخلوا إلى الفردوس مع المسيح. من هنا كان الصليب مفتاح الحياة. الصليب مفتاح الحياة. ومن هنا كانت هذه العلامة مفزعة للشياطين. وهذا هو معنى الحوار الذي يجري ليلة عيد القيامة. في ليلة عيد القيامة بنعمل حوار، نطفي الأنوار ونقفل الكنيسة، نغلق باب الهيكل، وبعدين يجري حوار هو وسيلة إيضاح. كنيستنا في جمال طقوسها تقدم من طقسها وسيلة إيضاح للحقائق الروحية الجميلة المنطوية وراء هذه الطقوس. ما هذا الظلام في ليلة عيد القيامة؟ لنعطي صورة للعالم السفلي، لأن المسيح أشرق على الجالسين في الظلمة وظلال الموت. فالجالسون في ظلال الموت هم الذين دخلوا إلى العالم السفلي. بينهم القديسون من أمثال إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل هؤلاء وموسى وصموئيل وكل الأتقياء. هؤلاء المنتظرون. وذكر الكتاب أن سمعان الشيخ لما حمل المسيح على ذراعه قال: الآن يا سيد اطلق عبدك سبح الرب مع جميع المنتظرين فداء إسرائيل. منتظرين الفداء. مين المنتظرين الفداء؟ إذن في فداء جاي، وهم من قاعدين منتظرين الفداء اللي جاي. وقفت تسبح الرب مع جميع المنتظرين الفداء. فالفداء حلم، خلاص البشرية حلم كان يحلم به القدماء من القديسين. عشان كده أبونا يعقوب عندما يبارك أولاده كل واحد اداله كلمة. لما جاء عند دان قال: دان حية على الطريق لخلاصك انتظرت يا رب. دان حية على الطريق لخلاصك انتظرت يا رب. لما تذكر الحية، تذكر الحية القديمة، وتذكر الوعد الذي أعطاه الله لآدم: نسل المرأة يسحق رأس الحية. فقال يعقوب: دان حية على الطريق لخلاصك انتظرت يا رب. الخلاص المنتظر المرتقب. نظروا المواعيد من بعيد وحيوها وصدقوها. يغلق باب الهيكل في ليلة عيد القيامة، وتظلم الكنيسة كلها، تطفأ جميع الأنوار لتشير إلى حالة الناس المنتظرين في العالم السفلي. وبعد ذلك يجري حوار بين الذين في الداخل وبين الذين في الخارج. وهذا الحوار يمثل الحوار الذي جرى بين الملائكة المصاحبين لرب المجد حينما نزل إلى الجحيم وبين الملائكة حراس الجحيم. الجحيم له بوابات لأنه أقسام، أقسام سفلية وأقسام رأسية وأقسام أفقية. عالم كبير لكنه ما هوش كله في درجة واحدة، في درجات أفقية، درجات رأسية، وفي درجات أفقية. والمسيح له المجد قال بوابات الجحيم لن تقوى عليها. إذن للجحيم بوابات، مش باب واحد، بوابات. بيكتبوها في العربي أبواب، لكن هي حسب النص اليوناني وبحسب النصوص القبطية القديمة قيلون، قيلون يعني بوابة، في فرق بين الباب الصغير والباب الكبير. لبوابات، بوابات الجحيم، مش باب واحد ولا بوابة واحدة، بوابات، لأنه في أقسام مختلفة. وده اللي قال أقسام الأرض السفلى، ففي تقسيم رأسي وفي تقسيم أفقي. فالملائكة حراس البوابات. والملائكة المصاحبين لرب المجد بعد أن تمم الصليب وتمم الفداء ونزل، نزل إلى الجحيم تصحبه ملائكة. افتحوا أيها الملوك أبوابكم، هنا الملوك ملائكة في درجة الملوك، افتحوا أيها الملوك، افتحوا أيها الملوك أبوابكم ليدخل ملك المجد. يرد عليهم من هو ملك المجد، يرد يقولهم رب العزيز القدير القاهر في الحروب. يروحوا كسرين الباب ويتفتح ويدور النور في الكنيسة وينزل نقول يا كل الصفوف السمائيين إلى آخره. إيه معنى هذا؟ معناه أن هناك حوارا جرى تحت الأرض في العالم السفلي بين الملائكة المصاحبين لرب المجد وبين الملائكة حراس البوابات. افتحوا، افتحوا أبوابكم ليدخل ملك المجد. من هو ملك المجد؟ الرب العزيز القوي القاهر في الحروب، هو رب المجد. ويكسر الباب. لماذا؟ لأن المسيح كسر الباب، اقتحم الجحيم كما جاء في سفر إشعياء وكما جاء في المزامير. ودي الترنيمة اللي احنا بنقولها بتاعت يا كل الصفوف السمائيين، كسر أبواب الجحيم النحاس ومتاريسه الحديد، كسر أبواب الجحيم النحاس. كلمة النحاس هنا يرمز إلى المناعة التي لهذه الأبواب، والحديد اللي هو في عرف الناس قوي. فمناعة الجحيم في قبضه على الأرواح اقتحمها المسيح وفتح الأبواب وأخذ الذين له، أخذ الذين له وترك الذين لا إيمان لهم به، ترك قايين وترك عيسو وترك من لا من غير المؤمنين، ولكن سبى، سبيا سبى النفوس التي كانت منتظرة على رجاء إلى العتق، يا أسرى الرجاء من الجب الذي ليس فيه ماء. هنا إذن معركة ضخمة تمت في الصليب، معركة ضخمة تمت في الصليب. الصليب يمثل، يمثل نقطة تحول كبيرة. الصليب خلاص البشرية من قبل الصليب، الجميع عبيد للجحيم. منذ الصليب المسيح ملك، وملكه بمعنى أنه امتلك، ليس فقط ملك بمعنى أنه صار ملكا، لكن ملك على الذين ملكهم واشتراهم ودفع ثمنهم دما، التمن الذي دفعه المسيح ودمه، دمه الثمين المعروف سابقا قبل تأسيس العهد، دمه معروف سابقا قبل تأسيس العالم، لأن خطة الفداء في التدبير الإلهي منذ الأزل معروف سابقا قبل تأسيس العالم، لأنه معروف سابقا أن الإنسان سيخطئ وأنه سيحكم عليه بالموت، وأن طريق الخلاص هو بمجيء المسيح وليس غيره مخلص، أنا الرب وليس غيري مخلص. أنا الرب وليس غيري مخلص. جاء المخلص ويدعى اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، خلص بذراعه، والرب وضع عليه إثم جميعنا، فكان هو الحمل الذي حمل خطيئة العالم. وبهذا المعنى صار الفادي. ما معنى الفادي؟ فدى إنسان بمعنى حل محله، فالمسيح صار محلنا بدلا منا بديلا عنا، وبهذا نجونا نحن، وإثمنا وقع عليه وهو حمل هذا الحمل وقبل الحكم الذي كان اقتضاه العدل الإلهي. فمات المسيح وبموته رفعت خطيئة ورفع الحكم الأبدي، وصار لنا به فداء، فصار هو الفادي ونحن المفديون بدمه. هذا هو الصليب. قوام المسيحية كله على الصليب، بل قوام البشرية كلها، لأن الذبيحة بدأت من آدم. الكتاب المقدس يقول إنه بعد أن آدم أخطأ خطيئته المعروفة، صار هو وحواء عريانين، فخاط لأنفسهما أوراق تين، واستطر بأوراق التين. ولكن بعد المناقشة يقول الكتاب المقدس: صنع الرب أقمصة من جلد وألبسهما. فمن أين أتت أقمصة الجلد؟ من أين أتى الجلد؟ ما معنى الجلد؟ الجلد هو البشرة الخارجية من الحيوان بعد سلخه، الطبقة الخارجية التي فوق اللحم. لكن الجلد كيف استخرج؟ لعملية ذبح، وبعد الذبح سلخ. من أين أتى الجلد؟ الإنسان لم يكن مسموحا له في هذا الوقت أن يأكل اللحوم، لم يسمح بأكل اللحوم إلا بعد الطوفان، فالإنسان كان مسموحا له أن يأكل من نباتات الأرض. والحيوان لما يقتل حيوان بياكله بجلده. إذن هنا يبقى احتمال واحد أن السلخ معناه عملية ذبيحة. إذن الله كشف لآدم أن الطريقة التي يترضاه بها أن يقدم ذبيحة، وبهذه الذبيحة بجلدها يكتسي ويستتر، إشارة إلى أننا ببر المسيح أنتم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، به نستتر من خطايانا. وأدي معنى الغفران، وأدي معنى الكفارة. الكفارة معناها التغطية، معناها الاستتار، الستر. نحن نستتر ببر المسيح. أنتم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، المسيح بنلبس المسيح، فنصير نحن أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. إذن الصليب هو خلاصنا، الصليب هو حلم البشرية من يوم آدم، الحاجة إلى المخلص. وبعدين تم الخلاص في المسيح، والعهد الجديد قائم كله على أساس عمل المسيح الذي تم في الصليب. إذن تاريخ الإنسانية كله من يوم آدم إلى اليوم المجيء الثاني، الصليب مركز، الصليب مركز، مركز علاقة الله بالإنسان من يوم آدم لغاية المجيء الثاني. إذن كيف نتخلص من الصليب؟ كيف ننكر الصليب إلا إذا أنكرنا المسيحية؟ من هنا كان الصليب عنوان مسيحيتنا، لا نرضى به بديلا، لا نرضى بغيره شعارا، لأنه علم مملكتنا. نحن مملكة، والمسيح ملك، والصليب علم مملكتنا، وسيظل الصليب علم مملكتنا استمرار مع المسيح، مع أنه قام من بين الأموات، لكن لا زال رمز المسيح دائما أنه مصلوب. ولأن هذا الصليب ضرورة لخلاص الإنسان، من هنا كان الصليب فخرنا وعزنا وشرفنا، به رد اعتبارنا ورد لنا، رد لنا مكاننا، وفتح الفردوس وأصبح مفتاح الحياة. إذن لنا أن نفتخر بالصليب ولا نستحي من الصليب، نرفعه فوق رؤوسنا، نضعه أمام عيوننا، نحمله في أيدينا، نضعه على صدورنا، علامة مسيحنا وعلامة تبعيتنا للمسيح وعلامة انضمامنا له وعلامة اعتزازنا به وعلامة ديانتنا. إذا زال الصليب زالت المسيحية. إذا بقي الصليب بقيت المسيحية، وليست المسيحية تبدأ من عهد التجسد من 2000 سنة، إنها تبدأ من آدم. ليس الصليب بدعة منذ 2000 سنة، البشرية كلها منذ آدم تتطلع إلى الصليب. أبونا إبراهيم أبو الآباء، ربنا قال له خذ ابنك وحيدا الذي تحبه إسحاق وقدمه لي محرقة على أحد الجبال الذي أعلمك به. لكن ما قالوش هو الجبل، قال له قدمه لي محرقة على أحد الجبال الذي أعلمك به. فقام إبراهيم باكرا وأسرج دابته وأخذ غلامين وإسحاق ابنه وأخذ الحطب والسكين والنار ومشي. بعدين يقول الكتاب فرأى الموضع من بعيد. كيف رأى الموضع من أي موضع؟ قال له على أحد الجبال الذي أعلمك به. لم ينص على اسم لهذا الجبل، لكنه قال فيما بعد أنه لما خرج رأى الموضع من بعيد. يروي لنا تقليد قديم أن إبراهيم رأى ذلك الموضع بصليب من نور، فأدرك أنه المكان الذي ينبغي من فوقه أن يقدم ولده إسحاق ذبيحة، وفوق هذا المكان أقيم هيكل سليمان، وهو المعروف بجبل المرية أو جبل صهيون القائم الآن في القدس. حلم البشرية الصليب، لأنه رمز الخلاص. إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهو قوة الله للخلاص. الصليب شرفنا، من هنا كان فرح الكنيسة، أمرت الكنيسة بأن يعيد لعيد الصليب في كل مرة بثلاثة أيام، وأن يعامل عيد الصليب في الألحان وفي غيرها معاملة عيد من الأعياد الكبرى، لأن كل كيان المسيحية قائم على الصليب. الصليب رمز مسيحنا، عشان كده في اليوم المجيء الثاني يقول الكتاب لما يبوق رئيس الملائكة البوق الأخير في القيامة يقول حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. ما هي علامة ابن الإنسان؟ الصليب. المسيح له علامة ايه؟ ايه علامة المسيح الا الصليب؟ صليب من نور، العلم الذي يتقدم الملك الآتي ديانا للعالم. وما دام الصليب علم مسيحنا، علم ملكنا، فهو أيضا بالتالي علم مملكتنا، وسيظل باستمرار. كل مسيحي من حيث هو مسيحي يحمل الصليب ويرسم الصليب على وجهه، يرسمه علامة تبعيته لسيده. والذي يرفض أن يرسم الصليب على وجهه إنه يستنكر تبعيته لسيده ويرفض تبعيته لسيده. أما نحن، أما أنا، فحاش لي أن أفتخر، معاذ الله أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. أرسمه على وجه، أضعه أمامي. القباط زمان كان يخافوا على أولادهم في أيام الاستشهاد، الأطفال الصغيرين الرضع على ما يقدرش الواحد فيهم يتكلم، فيدقوله الصليب على إيده. الطفل اللي ما بيتكلمش يحمل الصليب على إيده مدقوقا، هذا هو سبب الدق الصلبان ليه، عشان الطفل اللي ما يقدرش يتكلم ويقول أنا مسيحي، أبوه وأمه حاطين له الصليب على إيده عشان يقول أنا مسيحي بعلامة الصليب المرسومة على وجهه، أو علامة الصليب المرسومة على إيده. مرسومة مش بس مرسومة بألم، دي مرسومة مدموغة في الجلد في الدم، بحيث يعني ما بيقدرش حد يشيلها. حتى بعض بعض البنات اللي يمكن بتستعر انها تشيل الصليب بتحاول تشيله بمية النار وما بتقدرش. ادي السبب لماذا الاقباط يدق الصلبان على ايديهم، دي من ايام الاستشهاد الاولى. كان الاب والام يخافوا على اطفالهم الرضعان، احسن افرض الاب والام ماتوا في الاستشهاد بعدين بينتركوا الاطفال لا يعلم احد انتماءهم. ودي الغلطة اللي وقع فيها اولادنا الاقباط. لما روح لسنة بورسعيد سنة 56، بعد 56 بعد الحرب، بعد الاعتداء الثلاثي سنة 56، رحنا هناك وكنا في أسبوع الآلام، فكانت يوم الجمعة الكبيرة، فتذكرنا أنه لما حصل الاعتداء الثلاثي ففي أعداد عديدة من الناس ماتوا وترك أعداد عديدة من أطفال. هؤلاء الأطفال ما يقدرونش يتكلموا، خصوصا الرضعان منهم، فضموا إلى ملاجئ ومحدش عارف انتمائهم فين، ففي الغالب ضموا إلى ملاجئ غير مسيحية. لكن لو كان آباء هؤلاء الأطفال كتقليدهم القديم رسموا الصلبان على أيدي أطفالهم ودقوها على الطريقة القديمة، ما كانش ضاع مننا هذا العدد الكبير من الأطفال الذين فقدوا انتماءهم بسبب عدم وجود علامة الصليب على أيديهم. هذا هو انتماءنا للمسيح، علامة انتمائنا لمسيحنا. والواقع أن الصليب مش بس أصبح علم مملكتنا وعلامة انتمائنا لمسيحنا، وإنما صار أيضا تلخيصا لعقائدنا. فنحن حينما نقول باسم الآب بهذا نشهد أن الله فوق الجميع، وحينما ننزل اليد أو الإصبع إلى الصدر ونقول والابن، بنشير إلى التجسد الإلهي، وإلى النزول، نزول المسيح من السماء. أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء. فهذا النزول بالإصبع من الجبهة إلى الصدر بنشير به إلى حقيقة النزول الإلهي والتجسد الذي تم. وبعد ذلك نضع الإصبع على الجانب الأيسر وننقله إلى الأيمن ونقول والروح القدس، لأن الروح القدس أخذ من استحقاقات الصليب ونقلنا من أهل الشمال إلى أهل اليمين. ونقول الإله الواحد برهانا على أننا نعتقد بإله واحد، زي ما بنقول في قانون الإيمان بالحقيقة نؤمن بإله واحد. إله واحد أحدي الذات مثلث الأقانيم والصفات أو الخاصيات. إله واحد أحدي الذات مثلث الأقانيم والخاصيات. فنحن إذن برسم علامة الصليب على الوجه نلخص عقائدنا في إيمان بإله واحد وإيماننا بالثلاثة الأقانيم الآب والابن والروح القدس، وإيماننا بالتجسد الإلهي، وإيماننا بعمل الروح القدس وبعمل المسيح. انتقلنا بالفداء وبالخلاص وبالصليب، وأصبح لنا حق الدخول إلى فردوس النعيم. علامة صغيرة لكنها تلخص عقائد كثيرة في ديانتنا، عقائد المسيحية العظمى ملخصة في الصليب. الإنسان المسيحي حينما يرسم علامة الصليب على وجهه إنما اعترافه يحمل بالصليب اعترافه بكل الحقائق المسيحية. وبعد ذلك الصليب فوق هذا هو سلاحنا، سلاحنا الذي نحمله ضد الشيطان. حينما نرسم الصليب نرسمه ليهرب الشيطان من أمامنا، وكل قوات الظلمة وكل المعاكسات والمضايقات. لنا بالصليب سلطان على الحياة والعقارب وكل قوة العدو. ولذلك فإن آباءنا كانوا دائما برسم علامة الصليب يدوس على قوات الشياطين ويهزم كل القوات المضادة والمعاكسة. لما يكون حية أو تعبان أو وحش من الوحوش، وطبعا الشياطين بتدخل في الوحوش بتدخل في الحيوانات، بعلامة الصليب بتتهزم قوة الشر التي في الحيوان، إما يموت وإما يتحول لحيوان أليف. أما برسوم العريان لما دخل المغارة واجهه وحش رسم عليه علامة الصليب فانكسر الشر الذي فيه، أو خرج الشيطان الذي فيه وتحول إلى حيوان أليف عاش معه كل أيام الحياة. تستعجبوش إن الشيطان أو الأرواح الشريرة بتدخل في حيوانات. عندكم قصة في الكتاب المقدس رجل الليجيون في ليجيون شياطين، اللي يعني معناها فيلق، شياطين كتيرة. هذا الرجل الشياطين طلبت من المسيح قائلة لا ترسلنا إلى الجحيم، لا احنا طالعين هايمين صحيح، مربوطين بسلاسل، ولكن بيطلعوا على الرغم من السلاسل يهيم على وجهه في اماكن يلتمس راحه. لا ترسلنا الى الجحيم، بل ائذن لنا. ائذن لنا، شوفوا الادب، شوفوا الادب نحو المسيح. الشياطين تقول ائذن لنا، نستاذنك. طبعا صاحب الاذن وصاحب الامر، لا يجري امر من غير ان ياذن به. شياطين ائذن لنا ان ندخل في قطيع الخنازير، فدخلوا فاذن لهم، اذن لهم فدخلوا في قطيع الخنازير. وده يشير الى انه ممكن الحيوانات تدخل فيها ارواح شريره وارواح، اذا كانت بتدخل في البشر يبقى من باب اولى ان تدخل في الحيوانات. فشفنا ان ابائنا الروحانيين الكبار لما كان يكون داخل في مكان ويلاقي وحش جاي قدامه، فكان بيرسم عليه علامه الصليب، اما هذا الوحش بيموت واما بيتكسر شره. ماري مرقس الرسول كان مع ابوه ارسطوبولوس، فخرج عليهم اسد، فابوه قال له سيب لي الاسد يقتلني انا عشان انت تبقى. قال له لا، ان سيدي يسوع المسيح الذي امنت به يسحق قوته. فرسم على الاسد علامه الصليب فمات. ماري متى، القديس متى الرسول اللي راح بلاد الحبشه يكتز هناك، ايضا خرج عليه بفعل السحر، جماعه السحره سلطوا عليه اثنين من الثعابين الهائله الكبيره الضخمه المشهوره في المناطق دي، فرسم عليهما علامه الصليب فاتقتلوا في الحال. اما هذا الشيء، اما هذا الحيوان يقتل، واما تنكسر قوه الشر اللي فيه ويخرج الشيطان منه ويصير حيوانا أليفا مع الإنسان. هكذا نحن تعودنا أننا إذا دخلنا في الأماكن المظلمة حيث يمكن للشيطان أن يسكن في المكان لأنه ابن ظلمة، وللأرواح النجسة ممكن أن تضره، فنرسم علامة الصليب. فبهذه العلامة يمكن للإنسان أن يدخل المكان المظلم ولا يقوى الشيطان على أن يهاجمه أو يضره، لأنه مسلح بسلاح سيده. فالشيطان يهرب، قاوموه راسخين في الإيمان. هذا هو عالمنا، هذا هو سلاحنا، هذا هو سيف الروح الذي نحمله ضد الشيطان وضد كل قواته الشريرة. نعمة ربنا يسوع المسيح تشملنا جميعا، وله الإكرام والمجد إلى الأبد آمين. طيب ما أظنش هنقدر نجاوب على كل هذه الأسئلة، هنجاوب على بعضها طبعا، وجايز يكون عندنا فرصة لأسئلة إجابات على بعض هذه الأسئلة في موعد آخر. سمعت مرة إن خشبة الصليب المقدس مصنوعة من شجرة معرفة الخير والشر، فهل هذا صحيح؟ في هناك يعني قصة قديمة بتقول هذا الكلام، في وفي يعني ناس من المؤلفين وضعوا على هذا يعني رواية. واحد بيقول اعتناق قسطنطين للمسيحية وطبيعة معتقداته الدينية ظلت موضوع جدل كبير بين المؤرخين. هناك من يقول إنه اعتنق المسيحية عن إيمان، وآخرون يقولون إنه اعتنقها بأسباب مادية دنيوية، وهناك فريق ثالث يقول بأنه ظل وثنيا طيلة حياته. فما رأيكم؟ هو طبعا قسطنطين كان وثنيا في الأول، ولكنه جذب إلى المسيحية في مبدأ الأمر لما كان في حرب مع الأعداء، فظهرت له علامة من الصلاة، علامة الصليب، وقال له صوت قال له بهذا تنتصر، فوضع علامة الصليب على يعني البيارق والحاجات اللي كان بيحملها في الحرب، وفعلا انتصر. طبعا واحد لسه بالعقلية الوثنية أكيد إنه فهمه للمسيحية ما كانش طبعا فهم نقي الأول على الأقل، بس يعني اتشد من زاوية معينة، وهذه الزاوية كان لها أثر. لكن ما أقدرش أقول إنه قسطنطين في مبدأ الأمر يعني دخل المسيحية الدخول اللي هو يعني الدخول كما يعني دخول واحد درس المسيحية واعتنقها، إنما كل هذا طبعا مشي بالتدريج بعد أن تأثر وشعر. زي هقول لكم حاجة بسيطة، يعني ظهور الست العذراء في الزيتون، هذا الظهور العلني الجهاري، ففي ناس من غير المؤمنين، بعض الناس من الملحدين كمان الذين كانوا يجاهرون بالإلحاد، رؤية العذراء وظهور العذراء كان سببا في زلزلة الإلحاد في أفكارهم. واحد مرة بعت لي جواب بيقول لي أنا درست الفلسفة وبقيت أستاذ فلسفة ومش عارف إيه، وبعدين حصل نتيجة لهذا إنني أنا أنكرت الإيمان، بل ودخلت في معركة. لا لا، فضل منه، فضل منه. دخلت في معركة فكرية، وكنت أسخر من الدين ورجال الدين، وأحتقر رجال الدين، وأقول الدين إفيون الشعوب وما إلى ذلك. وبعدين رحت الزيتون لما سمعت أن العذراء بتظهر في الزيتون، ورحت عشان أضحك على عقول الناس دي، وأنا مؤكد تماما أنه لا يمكن أن يكون هذا ظهور حقيقي، وإنما النور بيلعب في الورق بتاع الشجر ويعمل ظل وما إلى ذلك. رحت بهذه العقيدة، ولكن يعني رأيت العذراء بشكل لا يمكن أنني أستطيع أن أنكره أو أعلله بأي تعليلات عقلية أو فكرية، فآمنت فعلا أن هذا ظهور حقيقي. وبعدين أنا ضميري استيقظ استيقاظ كبير لدرجة أني أنا بدأت أبكي وأندم على كفري وعلى إلحادي وعلى بعدي عن الدين وعلى الصورة القديمة التي سيطرت على فكري وجعلتني أحتقر الدين ورجال الدين. كتب هذا الخطاب، والخطاب معايا. وفي مرة برضو سيدة طبيبة، طبيبة عيون، هذه السيدة بتقول كما قالت في اعترافها اني انا انسان سني 50 سنة، وطول عمري ما كنتش اروح الكنيسة، واذا رحت الكنيسة لمجاملة يعني بسبب مثلا وفاة حد او بتاع او حاجة زي كده، فيعني يدوب، او اذا رحت صدفة لسبب يعني للصلاة أو ما إلى ذلك يعني في مناسبة عامة لا أطيق أن أنتظر أكثر من 10 دقائق وأخرج، ما أطيقش الكنيسة. ولي ابنة سنها 20 سنة وعمري ما قلت لها ما تصلي ولا تقرأ الكتاب المقدس ولا تروح الكنيسة ولا حاجة عنها. فامرأة أخويا اتصلت بي وقالت لي انت ما انتيش عارفة ان العبرة بتظهر في الزيتون، فأنا ضحكت عليها. وبعدين مرة تانية كلمتني قلت طيب أروح، فروح وقعدت طول يعني لوقت متأخر من الليل ما شفتش، فرجعت تاني رجعت أضحك في قلبي على عقول الناس دي، ناس بالمئات وبالآلاف قاعدة مجتمعة وأنا ما شفتش حاجة. فأتصل بي مرات أخويا مرة تانية وقالت لي شوفي انت بعد ما مشيتي ظهرت العضلة. قلت الله. فيعني لم اصدق ولم اعر هذا الموضوع اهتماما، لكن برضو قلت طيب اروح المرة الثانية وانتظر طول الليل واشوف. فبيقول قعدت منتظرة هناك، وبعدين في ساعة متأخرة من الليل حوالي ساعة 2:30 أو 3 بعد منتصف الليل شفت منظر العذراء. لكن أنا كطبيبة عيون ومختصة في أمراض العيون وفي الوقت نفسه لا أؤمن بالكلام ده، فحاولت أني أنا أعلل هذا الظهور بأنه يعني زغللة أو شيء من هذا القبيل أو شيء يتبع أمراض العيون. وقعدت لف حول القبة التي ظهرت فيها العذراء وحطيت في مخي كل الاعتبارات العلمية أو الفنية اللي أنا يعني مختصة فيها، هل من الممكن يكون كذا، هل من الممكن يكون كذا، هل من... لقيت يعني كل معرفتي ما قدرتش ابدا تسعفني في ان تجد تعليلا يرضى عنه عقلي ونفسي ترضى عنه كتعليل صادق لهذا الظهور. فرجعت برضو حاسه بان في حاجه، رجعت تاني ظهر يعني رجعت تاني مره اخرى في ليله من الليالي فشفت العذراء تاني، فازداد ايماني بحقيقه الظهور. ورجعت تاني، والشيء الغريب اني انا كنت اسهر طول الليل وبعدين اروح في عملي ما نمتش، ومع ذلك اروح والاقي نفسي نشيطة وقادرة على المواصلة. وظللت كل يوم اروح وبعدين اشوف العذراء وارجع تاني استأنف عملي الصباح، لدرجة اني انا احصي الان عدد من المرات اللي شفت فيها العذراء، وعملت لي سجل طويل في الليلة الفلانية حصل كذا، في الساعة الفلانية كذا، رأيتها في الشكل الفلاني في كذا، يعني عدد من الظهور ما عرفش بقى 40 مرة 50 مرة، يعني قدمت قائمة طويلة عريضة بمرات الظهور التي رأتها هذه السيدة. وبعدين بتقول ايه؟ بتقولي انا دلوقتي اصدقائي اللي هم يعرفوني يقولوا لي دلوقتي احنا لما نحب نبعت الجواب نقول فلان الفلانية برصيف كنيسة الزيتون، يعني بتقول من كتر ما اصبحت اتردد. وفي ناس تانيين من غير المسيحيين شاف العذراء، يعني في سيدة مثلا كانت أصيبت بالشلل الكلي وعالجوها الأطباء لمدة 2 سنين قبل ظهور العصا مريم. وبعدين قالوا لها يعني يدوب انت كفايه كده، لازم يعني ما نقدرش يعني نعمل لك اكتر من كده.